بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
مستحبات الإيمان ما يمكن ينفي الإيمان بنفيها، ما يمكن يرد نفي أن من لم يصلي راتبه مثلا أنه ينفع عنه الإيمان. ما يمكن يقول الله لا يؤمن الله الذي لا يصلي راتبه أبدا، لأنها من المستحبات. لهذا فمن خلال استقراء النصوص، إذا نفى الإيمان لا بد أن يكون هذا المنفي واجب، ولا يمكن أن ينفي الإيمان نفي النفع. ولو كان كل من نفي عنه، كل من لم يحكم بالمستحب نفي عنه الإيمان، ما بقي أحد يصف في الإيمان، لأنه ما في أحد يمكن أن يأتي بجميع كمالات الإيمان من أول فإلى آخر. هذا السامح هذا قصير، ولو في يوم من الأيام، ولو في ساعة من الساعات، لابد أن يقصر في بعض هذه الساعات. فإذا نفي الإيمان لنفي المستحب فمعناه أنه لا يسلم أحد من نفي الإيمان، لكن هذه لم تتقال، ولذلك قال ولا يقول به ولا يقول به عاقل. هنا يقول الشيخ في نفس الصفحة، وهي تابعة للقاعدة التي قبل قليل، فمن قال إن المنفي هو الكمال، والمقصود هنا المنفي في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، أو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في باب إثبات الأمانة، وفي باب الترك وهو الزنا وشرب الخمر والسرقة. يقول الشيخ فمن نفى، فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع. وهذا هو الجواب الصحيح. لذلك فمثل الحديث لا أمانة له، لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يأتي قائل ويقول المنفي هو الكمال. الكمال ما هو؟ الكمال المستحب لا يمكن أن يكون الكمال المستحب، وإنما المنفي هنا هو الكمال، الكمال الواجب الذي يترتب عليه إن كان فعلا يترتب على تركه عقوبة، وإن كان تركا يترتب على فعله عقوبة. وهذا هو المفهوم الصليب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول ما يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثم يأتي قائل ويقول المنفي هو الكمال المستحب، يعني من الكمال المستحب أن يقع الإنسان في الزنا، لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يقول هذا عاقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 12، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجب أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للعربي المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لسد خلف الصف، كان لترك واجب. وهنا يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة ربما وقعت فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا الرسول يقول لم تصلي، نفى عنه الصلاة لأنه ترك سنة وهي طمأنينة، أو لأنه ترك واجب وقلبه. لاحظوا أن هناك خلافين، لكن ما يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له لم تصلي لترك مستحب من النساء، وانما لترك الوجه. ولذلك كان قول الراجح وهو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى ان الطمانينه في الصلاه واجبه، وبعضهم يجعلها ركن من اركان الصلاه. الشاهد هنا هو بيان ان احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقواله كلها متناسقه لا تتعارض. فاذا قال لا ايمان لمن لا امن على امانه له يكون بترك الوجه، واذا قال ارجع فصلي فانك لم تصلي يكون بترك الوجه. ومثله ايضا بالنسبه للصلاه المنفرد خلف الصف على خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله. ثم يقول الشيخ في مثل الصفحة الثانية عشر في السطر الخامس قال: وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا الآية جاءت بقيد الحصر بإنما، إنما المؤمنون الذين فعلوا كذا وكذا. قيد الحصر يدل على الوجوب، هكذا يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول هنا يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب. قال: والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المسلمين مخاطبون به، وفي طبعة مخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من مات ولم يرو ولم يحدث نفسه بغلو مات على صحبه فاطمه رواه مسلم. فاخبر انه من لم يهل به كان على صحبه نفاق. وايضا في الجهاد جنس تحته انواع متعدده، ولا بد ان يجب على المؤمن نوعا من انواع، اي ان الجهاد جنس: جهاد النفس، جهاد المال، جهاد اللسان، وجهاد ايضا للنفس والارواح. فهذا جنس، فمعنى ذلك انه لا يؤمن الا ويجب عليه الجهاد. فقوله في الايه: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، الحصر هنا يدل على وكذلك قوله، هكذا يقول الشيخ: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى اخره. هل وجل القلوب؟ وهكذا هنا يتكلم الشيخ كلاما طويلا جدا في الصفحات القادمه ارجع اليها واقراها. يبين فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه ما يمكن يكون هناك ايمان الا وفيه وجل. لابد ان يكون فيه نوع وجل وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا الوعي في صفحه 12: هذا كله واجب، فان التوكل على الله واجب من اعظم الواجبات، كما ان الاخلاص لله واجب وجب، وحب الله ورسوله واجب. وقد امر الله بالتوكل في غير ايه اعظم مما امر بالوضوء والغسل من الجنابه، ونهى عن التوكل على غير الله. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وذكر ايضا قضايا اخرى، لكن هو استطرد هنا. وكما قلنا لكم نحن عند الاستطراد نتجاوز الامر، وانتم تقرؤون الصفحات التاليه، ومن كان عنده اشكال فاننا نجيب ان شاء الله تعالى على الجمهور على الاشكال. لانه في صفحه 14 ذكر اتخاذ الاولياء من دون الله سبحانه وتعالى، اتخاذ الكفار اولياء. قالوا: لو كانوا يؤمنون بالله، في الفطر الخامس من صفحة 14: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فدل على ان الايمان المذكور ليس اتخاذهم اولياء وغيره، ولا يجتمع الايمان واتخاذهم اولياء في القلب الى اخر هذه المحاضره. وايضا ذكر في نفس الصفحه وكذلك قوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كان معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، دليلا على ان الشهاده المذكوره بدون استئذانه لا يجوز، وانه يجب ان لا يذهب حتى يستاذن. وهذا كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر في صفحه 15 وفي منتصف الصفحه تقريبا بعد آيات النور مباشرة قال: تأنيث إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا في سورة الأنفال، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. وكذلك كانت الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قول إنما الذين يستهزئونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فكيف يجعل الحصر، لاحظوا معي، كيف يجعل الحصر للمؤمنين بأنهم هم المؤمنون حقا ثم يذكر بعض مسائل؟ طيب المسائل الأخرى ما حصلت؟ بين لنا كيف يكون هذا المنهج من ناحية الإسلام. الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر خمسة أشياء في سورة الأنفال يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. في أول السورة، في الآيات الأولى من السورة، ثم يقول: أولئك هم المؤمنون حقا. بينما لو اطلعنا على النصوص الاخرى في كتاب الله لوجدنا واجبات كثيره، بل الشيخ نفسه ذكر قبل قليل ايات واحاديث يدل صيغه الحصر فيها او نفي الايمان على وجوده. فكيف يقول اولئك هم المؤمنون حقا ولم يذكر الا بعض المسائل؟ هنا الشيخ يجيب بجوابين. يقول: قيل عن هذا جوابان في صفحه 15، احدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ذكر، فإنه ذكر رجل قلوبه إذا ذكر الله، وزيادة إيمانه إذا كنت هذه في آيات الأنفال، في آيات الأنفال، وزيادة إيمانه بما تليت آياته مع التوكل فيه، وإقام الصلاة على وجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع. فكان هذا مستلزما للباقي، فإن وجب الخلق عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، فقد كفر الرجل بخلقه إلى آخره. ثم يقول في نفس الصفحة، في صفحة 16، يقول: وإذا كان وجب الخلق من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المامور وترك المحظور. هذا هو تمام الشرع. فمعنى ذلك ان ما ذكر يستلزم ما ترك. لماذا؟ لوجود التلازم بين مسائل، فوجد القلب مثلا هو امر واجب، فاولئك هم المؤمنون حقا منهم الذين اذا ذكرت زياده الايمان وكذا، وايضا وجد كذلك رجل سجد عليهم ايضا وجد الكفر. وجد القلب عند تلاوه الايات يقتضي فعل المامورات وترك المحظورات، بل ان اقامه الصلاه تقتضي فعل المامورات وترك المحظورات. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا كانت الصلاة هكذا، إذا لما يذكر من صفات المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة فهذا يستلزم ما سوى ذلك من واجبات الإيمان، لأنه بفعل الصلاة حق الحق سيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. ثم ذكر كلام سهل بن عبد الله السكري، وأيضا قال في الصفحة 13 من جاهل وإبراهيم المخعري في تعليقه على الآية، قال هو الرجل المذنب يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب، ولمن خاف مقام ربه يجنب. ثم يعلق بعد ذلك على حديث العلماء 3 في الصفحة 18، تعالوا من بالله من تعالوا من بأنبياء إلى آخره، من بيان التلاعب في هذه المسألة، بيان أن أهل الخشية لله هم الذين يعملون في الخطاب بالتلاعب. ثم أيضا في صفحة 18 و19 يتكلم عن الآية الذين يعملون السوء لجهالهم المتصدق على الله، والذين يعملون السوء لجهالة ثم يتوبون من قريب ما مدلون الجهالة. وهذا كله استدراج من الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا يستمر بالاستقرار في الصفحات التي تليها، يعني مثلا يأتي في صفحة 20 في أواخر الصفحة، وكذلك لفظ العقل وإن كان هو في الأصل مصدر عقل ويعقل عقل وكثير من المنظار جعله من نفس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقل إلا من عرف الخير فطلب والشر فترك. ولهذا قال أصحاب النار لو كنا نسمع أو نحن ما كنا في أصحاب السعير، وقال عن المنافقين فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته هو تستلزم طاعته إلى أهلك. وهذا كله لبيان الاستلزام، لأن ذكر بعض مسائل الإيمان يدل على وجود البعض في البعض الآخر من باب التلازم. وفي صفحة 22 من صفحة الصفحة يؤيد هذا الشيخ الإسلام بقوله فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحفظ أثره لم يكن تاما، والفعل إذا صادف محلا قابلا تم وإلا لم يتم، والعلم بالمحسوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه، ولهذا يسمى هذا العلم الزائد إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا البيان أن العلم بالله سبحانه وتعالى أو العلم بمسائل الإيمان وبما أعد الله أي العلم بأركان الإيمان تستلزم أثرها وهو العدل، وهذا كله من باب وهذا كله في بيان التلازم. سيقول في منتصف الصفحة والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله، ولهذا أرجع هذا إلى القاعدة التي سبقت في صفحة 11، والمقصود هنا ونحط هنا على الحلم، فالمقصود هنا انظر القاعدة السابقة صفحة 11 التي ذكرناها قبل قليل، والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله عن مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة وغير الحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ثم ذكر مثال على أيضا هذا الواجب. فقال ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون كفرا. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الآية دل على أن هذه الآية فرض على الناس، فمن تركها فمن فهم الوعيد. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما فعل بعض الواجبات هنا في من فاتته، وأما من فعل بعض الواجبات كما في صفحة 34، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للواجب. وهي الصدر في دوام هذه القاعدة في صفحة 36 من فتح الصفحة يقول ومن جهة ومن جهة. هذا هو الوجه الثاني. تلاحظون في صفحة 15 قال قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما تريد، الثاني قوله ومن جهة، هذا هو الجواب الثاني، أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. أيضا كذلك أيضا ما تقيم بحد الناس، قيل هو الإسلام وقيل القرآن وقيل طاعة الله وقيل جماعة المسلمين إلى وكذلك أيضا إذا ذكر الصفحة التي تليها صفحة 37 وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، مدلول الكتاب السلب السنة ومدلول السنة السلب الكتاب ومدلول الإجماع لا بد أن يعتمد فيه على الكتاب وعلى وعلى. ومعنى هذا الجواب الثاني أن الواجب إذا وصف بصفات متعددة دل على تلازمها، وأحيانا يوصف الواجب بصفة واحدة وهذه الصفة تفسر بعدة تفسيرات متعددة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الصلاة تجد هذه الصلاة تستلزم أمور كثيرة. لما يذكر أن من واجبات هذا الدين مثلا الأمانة، انظر إلى الأمانة تجدها تستلزم استلزامات كبيرة، ويمكن أن تسمى بمسميات وكذلك أيضا كل ما ذكر من المسلمين. ولهذا تجد هذا الدين متلازمة أموره بعضها مع بعض. صفحة 38 في بداية الصفحة هنا قاعدة أيضا من القواعد التي يذكرها الشيخ الإسلام في هذا الباب، يقول فيها وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا كما سنبينه إن شاء الله. وكذلك من لا يحب لأخيه، المؤمن لا يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. هذا هذه القاعدة خلاصتها أنه لا يمكن أن يوجد إنسان مؤمن لا يبغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله من الكفر والفسوق والعصيان. لا يمكن. يعني ما يمكن يوجد إنسان يدعي الإيمان وهو لا يبغض المحرمات إطلاقا. لا يبغض شيئا من المحرمات. قد يكون بعض المحرمات لا يبغض نوع من أنواع المحرمات لا يبغض. هذا يكون قد ترك شيئا من الواجب. لكن أن يوجد إنسان لا يبغض أي شيء من المحرمات التي حرمه الله سبحانه وتعالى من يقول شوف ليس معه من الإيمان شيئا أصلا، لأن التلازم هنا ومقتضى الإيمان يقتضي أنه لا بد أن يبغض شيئا مما أبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انتقلوا معي لبيان هذه القاعدة إلى صفحة 49. صفحة 49 يقول في السطر في تعليقه على حديث من رأى منكم منكر بالورية واليد السطر السادس: فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خبر. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان حتى الخرب، هنا لا يقتضي أنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية، وإنما ليس وراء هذه الحالة أي الحالة التي ينتهي فيها الأمر إلى أنه لا ينكر بقلبه أي منكر فيكون معه من المنكر، لكن لا يفهم منه أنه إذا رأى منكر من المنكرات واحد ثم لم يكرهه بقلبه أننا ننتهي ينتهي عنه الإيمان بالكلية. انتبهوا للفقه هنا محمد قبل ذلك في قاعدة تقتضي أن من لم ينكر أي منكر بقلبه هذا منسوخ، لكن كون إنسان في منكر من المنكرات مثلا ما أنكره بقلبه هذا يكون قد ترك شيئا من الإيمان الواجب الذي يعرضه للوعيد، لكن لا يعني انتفاء الإيمان بالقلبية. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا في هذه المسألة: ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على الأول وهو أنه ترك شيئا من الإيمان الواجب الذي يستحق بسببه الواجب. طيب نعود إلى صفحة 38 لأن احنا رجعنا إليها من أجل القاعدة. 38 يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك قوله في منتصف الصفحة تقريبا: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. هذا تابع للقاعدة الأولى والتسعة. يقول: كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإثم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعد. وكذلك قوله: ويقولون آمنا بالله ورسوله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يقول في آخر الصفحة 38: فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله صفحة هذا النبي، فإنه يتناول فعل الواجبات وشرط المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الإثم الذي يستحق أهله الوعيد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. نعم. ثم نقل بعد ذكر من الآية: كره عليكم الكفر والفسوق والعصيان، وذكر كلام المروزي في تقسيم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: قال هي كفر، منها كفر، ومنها فسوق، ومنها ثم ذكر في صفحة 40 معلقا على قوله تعالى: حدد إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر كلام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال في صفحة 40 كلها: وتكريهه جميع المعاصي إليه يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو طاعة. إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، وهذا كله لبيان التلازم بين الأمرين. حب الطاعات يقتضي ويستلزم كره المعاصي، كره الفسوق والعصيان والكفر يقتضي حب الطاعة، وهذا تلازم لا شك فيه. ثم يقول بعد ذلك: نتبه معي، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. هنا عند قوله والمباح تعليقا على الكلام السابق، هنا قاعدة في باب المباح وكيف يدخل المباح في الإيمان والعبادة. قاعدة في المباح وكيف يدخل المباح في الإيمان والعبادة. لاحظ الكلام السابق أنه كان التلازم في الواجبات، التلازم في الواجبات. نفي الإيمان عن بعض الأشياء يدل على وجوده، إن وجود الفعل أو وجود الترك بحسب. أيضا محبة الإيمان يقتضي بغض المعاصي، وهذه محبة الإيمان، كما أن بغض الكفر والمعاصي يقتضي محبة الإيمان، وهذا من الأمور المتلازمة في قلب العبد. ومن تأمل النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجدها منفردة في هذا الأمر، دائما يؤدي إلى التلازم، وهذا يعرفه الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فإن حب الخير يقتضي بغض الشر والمعاصي، وبغض الشر والمعاصي يقتضي حب الخير وأهله. وهذا كله يا أيها الأخوة لبيان تلازم هذه الأمور في المفاهيم. يعني إذا كان الإيمان موجود في القلب، فمقتضى الإيمان فعل الأوامر والنهيات، وهذا كله لبيان أن منهاج الحق في باب الإيمان، وأنه يستلزم مع أعمال القلوب وتصديق القلوب أعمال اللسان والجوارح. وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في بيان قاعدة الإيمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحها وبيان الرد على المرجع في هذا الباب. لكن هنا شيخ الإسلام يستطرد في قضية أيضا، وهي قضية اسمها المباح، هل يدخل في الإيمان ولا يدخل؟ لأنه كما تعلمون الحكم التكليفي يقسمه الأصول المرء إلى كم؟ إلى خمسة أقسام، وبالجملة إلى ثلاثة: إما أمر أو نهي أو مباح. وعند التفصيل خمسة: أمر بشكل جازم هو الواجب، امر بشكل غير جاذب هو المنكر، نهي بشكل جاذب هو المحرم، نهي بشكل غير جاذب هو المقبول، في التخيير هو المباح. علماء اصول الفقه اختلفوا في المباح، هل هو داخل في حكم التكليف ولا لا؟ يعني هل الحكم التكليفي هو اما امر او نهي؟ طيب هذا المباح الذي انت مخير فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي؟ اختلف له الاصول، والقول الصحيح عما بذلك من ضمن الحكم الحكم التكليفي. لماذا؟ لان النصوص دلت على ان الله سبحانه وتعالى سكت عن هذه الامور رحمه بكم غير الاتيان، فهذه الامور التي سكت عنها لا تسال عنها، اذا جعل الله لها مباحه حكما تكليفي، حكم تكليفي. خبر جعل الله لها مباح حكم تكليفي. اذا كان المباح حكما تكليفيا مثلا، هل يدخل في باب العباده وباب الايمان؟ هنا الشيخ الاسلام ماذا يقول؟ والكلام ايضا في صفحه 40، يقول والمباح بالنيه الحسنه يكون خيرا، وبالنيه السيئه يكون شرا. يعني من فعل المباح بنية حسنة يكون خيرا له، إذا يزيد إيمانه ويكون عبادة، وبنية سيئة يكون شرا له، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارس وهمام، وأقبحها حرا وهمام. وقوله أصدق الأسماء حارس وهمام لأن كل إنسان همام حارس، والحارس الكاسب الحامي، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة. هنا يأتي الكلام المهم، فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها أخرى، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصود ومراد عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة. وهذا هو النوع الأول من المباح الذي يثاب به فيثاب عليه صاحبه، ويكون من أمور الإيمان وأمور الكفر. ما هو؟ أن يفعل المباح لغاية، هذه الغاية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يوضحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. معنى النفقة واجبة، لكن أحيانا ينفق من المباح فتكون هذه النفقة صدقة. قال: وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص: لما مرض بمكة وعاد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها بها في وعد. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى في صفحة 41: إني أحتسب نومي كما أحتسب قومي. وفي الأثر: نوم العالم تصبح. فإذا كان غايته ومقصوده من المباحات من النوم والأكل ونحو ذلك، إذا كان مقصوده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون عبادة. ولو تأملت في حياة الإنسان لوجدت أنه في أوقاته كلها هو من غاية إلى غاية، هو من غاية إلى غاية، والإنسان لا ينفك عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذه المباحات بالنية تتحول إلى طاعة لله سبحانه، تتحول إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يتبين هذا بالصدق، فيقول الشيخ في صفحة 41: وإن كان أصل مقصود عبادة غير الله لم تكن الطيبات
عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين على عباده. هل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعم بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر. والكافر الذي يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. وفي سنن ابن ماجة وغيره: الطاعم الشاكر في منزلة الصائم. ثم يستطرق شيخ الإسلام في الصفحات التالية في بيان هذه المسألة، صفحة 42 و43 و44 إلى 45، كل الاستطراد في المسائل تتعلق في ما حرمه الله وما أباحه. في صفحة 45 يقول في بعض أحسن السطر الثاني: وأما إذا فعل المؤمن، يقول هذا هو اللوح الثاني من المباح أنه يؤذي الصحابة، والنوع الأول سبق في صفحة 40 واللوح الثاني هو عادي. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحلال عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي جزء أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويصوم له فيها أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام صام عليه فيها أجر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. ويصف أيضا إذا أخذ بالرخصة كما ذكر بعد قليل الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله يحب أن يؤخذ بالرخصة كما يكره أن تؤتى معه. النوع الثاني من المباح الذي يحوله إلى عبادة أن يفعل هذا المباح ويعدل به عن عمل. صفحة 46 قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد الأمرين: إما قولي خير أو اصمت. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله. ولهذا قال الله قال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هنا ايضا نشير اليها بسرعه قاعده في هذا الباب، وهنا معلوم ان قول الخير خير، طيب السكوت عن الشر أيضا هو خير. هل يتحول السكوت إلى عمل صالح أو الترك إلى عمل صالح؟ نقول نعم، وهذه من قواعد الإيمان. أنا أعلم جميعا أن الإنسان يفعل الخير، فهذه الأمور التي يفعلها إما فعل
من حكمة فكر الشر